ولن يستطيع أحد أن ينقل نقلا يزعم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من الفرائض أو شيئا من الأوامر بحجة أنه وصل اليقين مرحلة اليقين بحيث لا يعبد الله حاشاه عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف أنك تلاحظ في ذكره لبعض سير الأولياء وأحوال الأولياء أنهم يرتكبون مخالفات ويرتكبون أمورا محرمة ينسبونها لهم ويقول هذا في الظاهر لكن الواقع أنه كذا وكذا أعوذ بالله. بل حتى كتب نسبوا لهم لواطا ونسبوا لهم يركبون البهائم ولا يصلون في المساجد فيقول لماذا قال له يصلي في الكعبة إذا بيصلي هناك ما تعبدنا بهذا وما كان هذا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما طريق المصطفى وشريعته واضحة شريعته واضحة على نهج بين تكاليف معروفة صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة أرحام وبر والدين وإحسان وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وتربية هذه الشريعة. أما أن يقول شريعة وحقيقة والشريعة للظاهر والحقيقة للباطن هذا غير صحيح. إذا كان المقصود بالباطن حقيقة التوكل والخوف والرجاء فنعم، أما إذا كان الباطن هو أن الإنسان لا يعمل بالشريعة ويزعم أنه يعمل بالحقيقة هذا غير صحيح. وهذا انحراف عن المسار قد يؤدي إلى الخروج عن الملة بالكلية، نسأل الله السلامة. ديننا واضح وديننا أعمال ظاهرة كما أن فيه أعمال قلوب، ولكن أعمال القلوب لها مظاهرها. ومع الأسف أنه أحيانا كما قلنا هذا في أصحاب المخالفات ممن يتعلقون بالأولياء، هناك جانب آخر إفراط آخر في بعض العصاة. بعض العصاة حينما تراهم منحرفا في ظاهر سلوكه وتقول له وتنصحه في الله وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يقول لك يا أخي التقوى ها هنا، التقوى في القلب. يا سبحان الله، حق التقوى في القلب والتقوى ها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا. ولكن يقال لهؤلاء هذه كلمة حق أريد بها باطل. حينما تراه منحرفا تراه مقصرا في أمور دينه في الصلاة في الزكاة في الاستمساك بمظاهر السنة في الإسبال في حلق اللحى ونحو ذلك تقول له يقول التقوى ها هنا، الدين ليس بالمظاهر. سبحان الله، لا، الدين مظاهر ومخابر، مظاهر ومخابر. لأنه التقوى التي في القلب يجب أن يظهر أثرها على الجوارح. إنسان يقول التقوى ها هنا وهو كذاب، إنسان يقول التقوى ها هنا وهو أفاك، إنسان يقول التقوى ها هنا وهو لا يقوم بأوامر الشرع، يقول التقوى ها هنا وهو يعق والديه. التقوى لابد أن يظهر أثرها على الجوارح وعلى السلوك. جانب المظاهر المرفوضة أعمال المنافقين، المنافقون يظهرون الاستمساك لكن قلوبهم ليست معمورة بالتقوى. إذن حال المؤمن لا نفاق ولا تسيب، لأن الذي يظهر خلاف ما يبطن هذا نفاق ورياء. الجانب الآخر هو الذي ينحرف في ظاهره ومع هذا يقوى التقوى ها هنا. لو أننا نظرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال التقوى ها هنا حتى ننظر، لأن هذا الجانب أحب أن أقف عنده لأنه يلتبس على بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ثم قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاثة، ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم يعني المسلم حرام دمه وعرضه وماله. إذن حينما تنظر في هذه القضايا التي نبه النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى أن التقوى ها هنا، تلاحظ أنها من أعمال القلوب. لا تباغضوا ولا تدابروا، ولا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كثير من الناس في الظاهر يظهر لك كلام طيب، وحينما تأتي القضايا ويحتاج إلى عونك ومساعدتك تخذله. إذن التقوى ها هنا، فحينما تظهر له كلاما وتظهر أنك معه بينما هو يؤخذ ويخذل وتهضم حقوقه ثم تقف متفرجا لا تعمل شيئا، أين التقوى؟ ليس الكلام باللسان. فإذا لا تخذل أخاك ولا تسلمه ولا تظهر أشياء أنت مخالف لها، ويقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والاحتقار أحيانا قد يكون إما أنك تحتقره في القلب تستنقصه، وهذا كثير. كثير من صور الاحتقار قلبية، ومن صور الخذلان قلبية. ومن هنا ناسب أن يقول التقوى ها هنا. وقد يكون مفهوم آخر حينما قال التقوى ها هنا أيضا وهي هنا، إذا مظهرها لابد أن يكون في الخارج، وهي عدم خذلان الأخ المسلم وعدم إسلامه لما هو واقع فيه. فإذا الحديث لا دلالة فيه على الكسالى أو للكسالى الذين ينحرفون وينحدرون في طرق الغواية ويقولون التقوى ها هنا والدين ليس بالمظاهر. لا، الدين مظاهر، مظاهر ومخابر. إنسان لا يصلي لأن شعائر الإسلام فيه كثير من الشعائر الظاهرة لا بد أن تظهر، شعائر إسلامية ظاهرة تظهر على الأفراد، مطلوب أن تكون ظاهرة. إسبال الثياب أمر ظاهر، والنصوص صريحة مثلا في النهي عنه. إقامة صلاة الجماعة أمر ظاهر، بل الزكاة والصدقة لم يمانع الإسلام في أن تكون أيضا تبديها. إن تبدو الصدقات، إن تبدو إن تبدو الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لماذا؟ لأن الأعمال الظاهرة لابد منها حتى أولا يظهر الإسلام، لأن لا يظهر الإسلام إلا في الأعمال الظاهرة. ولهذا شريع الأذان، هذا من الشعائر الظاهرة، يدوي في 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 البلاد والمدن والقرى إسلام من ظاهر، ولا يقال هذا رياء. الطواف، الحج، المشاعر، المناسك كلها ظاهرة، ومقصود منها هذا الظهور، وأن يظهر المسلم بهذه القوة بمئات الألوف يقفون في بيت الله وفي مشاعر الحج. ولا يقال هذا ليس بالمظاهر، لا مظاهر، لكن مع المخابر. إذا في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يمكن يقال في أن تلغى الشريعة وأن اليقين يكون إلغاء شريعة. اليقين يعني الموت، فالمسلم يستمسك بالعهد ويستمسك بالاستقامة على أمر الله حتى يلقى ربه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والآيات التي أوردها الشيخ كما تلاحظون كلها في هذا الباب في بيان العبادة لله عز وجل. قال فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال وقال فقال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن العبادة هي الدين، وكل الأمور هذه المذكورة من إسلام وما تحته وإيمان وما تحته والإحسان الذي هو أعلى المراتب كلها عبادة، أن تعبد الله كأنك ترى. ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو جاءكم يعلمكم دينكم. ومعنى الدين والعبادة من حيث لفظها وانطباق اللفظ على المعنى هو سيكون موضع الجلسة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول جئت من مصر في رمضان بنية المكث لقضاء فريضة الحج، وبعد قضاء العمرة ذهبت إلى المدينة ثم رجعت بدون إحرام، وكان ذلك في شهر رمضان أيضا. ما دام أن مجيئك كان من أجل النسك حتى ولو كان في رمضان، كان حقك أن تحرم، وإن كان هذا ليس في أشهر الحج عودتك مرة أخرى في رمضان، ولكن مجيئك من أجل النسك ممن أراد الحج أو العمرة وأنت مريد للنسك، فتعود إلى الميقات وتحرم منه أبير علي. فإن أحرمت بالحج مفردا فلا دم عليك، وإن أحرمت بعمرة تكون متمتعا وعليك هذه التمتع. وإن بقيت هنا ولم تحرم يعني من الميقات ثم تحرم هنا في الحج فيكون عليك دم مجاوزة الميقات بغير إحرام، فإن كنت لا تستطيع فتصوم 10 أيام. هل قص اللحية مثل الحلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حفوا الشوارب وعفوا اللحى، فأمر بالإعفاء، ولم يأخذ عليه الصلاة والسلام من لحيته شيئا. ونقل عن بعض السلف عن ابن عمر كان يأخذ منها بالحج، ونقل عن ممن بعدهم من التابعين وبعض أتباع التابعين أنه يرخص في شيء من القص، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. هل قاتل نفسه كافر أم لا؟ وإن لم يكن كافرا فليصلى عليه. ليس بكافر، من قتل نفسه من المسلمين فليس بكافر، لكنه مخطئ وكبير من كبائر الذنوب ويخشى عليه، ولكن ويصلى عليه أيضا، لكن قال لا يصلي عليه الإمام، الإمام أو نائب الإمام لا يصلي عليه، إنما يصلي عليه المسلمون، يعني الإمام الأعظم مو إمام المسجد، لا الإمام الأعظم أو نائبه. هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر يدها أو يديها أم ذلك من النمص؟ ليس من النمص، النمص هو الذي الشعر الذي في الوجه أو الذي في الحاجبين. يقول حضرت المدينة أو من المدينة المنورة في شهر رمضان وعملت عمرات في رمضان، ثم عملت عمرات ووجهتها للأموات في شهر شوال وذي القعدة ولم أغادر مكة، فهل علي هدي؟ نعم عليك هدي التمتع، ما دام أنك لست من حاضر المسجد الحرام فإن عليك هدي التمتع تذبحه يوم العيد. هل لبس الأبيض للمرأة حرام؟ هو البياض الخالص وغير ملون، هذا الأصل فيه أنه من خصائص الرجال، فلا ينبغي المرأة أن تلبسه الأبيض الخالص. أما إذا كان ملون ولو كان فيه ألوان بياض فلا مانع إن شاء الله. ما عندي شيخ، خليك يقول: الجهاد فرض عين عن فرض كفاية، بخاصة في بعض البلاد التي فيها استضعاف، وإذا لم يقم أحد بالجهاد وإن قام إلا أنه لم يسد الكفاية إلى آخره. الأصل فيه في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وفاز القائمون بالأجر. ففي مثل هذا ما في لا شك أنه الأصل أن يقوم الجهاد، لكن حقيقة إذا كان هناك استضعاف وهناك عدم القدرة على المقاومة أو الجهاد، وأنه لو قام مثل هذا يؤدي في المسلمين إلى مقتلة عظيمة، و يعني غلبة الظن أنه لا نصر ولا وإنما، فإن الأسباب أيضا مأمور بها، الأسباب مأمور بها، يعني لا يمكن المسلمين لأنفسهم التهلكة اللي هي التهلكة العامة. وإلا الأصل في الجهاد طبعا أنه فيه إزهاق نفوس وفيه قتل لا شك، والله عز وجل أيضا شرع الجهاد من جملة مشروعية أن يتخذ الله من المجاهدين شهداء، يتخذ منكم شهداء. لكن أيضا إذا كان غلبة الظن أنه يقتل المسلمون وأنه لا جدوى، حينئذ يعاد النظر في الأمر، وهذا لا يعني الاستسلام وإنما يعني إعادة التخطيط والنظر، وهذا هو الواجب. وإذا قصر المسلمون في ذلك فإنهم آثمون لا شك، إذا قصروا في التخطيط والعزم على الانتصار للمستضعفين مثل هذه، يعني أما ذات الاستسلام والخنوع وعدم النظر في المستقبل والترتيب له، إذا لأن الإنسان إما أن يعمل وإما أن يعزم على العمل، لأنه في حال العجز عليه أن يعزم، والعزم أيضا له ظواهر ومظاهر، وهي الترتيب والمشاورة ونحو ذلك. إذا أراد المكي أن يعتمر فهل يلبس الإحرام من منزله أو حتى يصل التنعيم؟ لا مانع أن يلبسه من منزله، لكن لا ينوي إلا في التنعيم، لا تكون النية إلا خارج الحرم. وإلا لو اغتسل في بيته ولبس ملابسه ملابس الإحرام في بيته فلا مانع. دخلت مكة بدون إحرام ولم أعمل عمرة لعدم معرفتي في رمضان، هل يجوز وأنا محرم بعد بعرفة أعمل عمرة؟ وهل علي هدي؟ لا، الإنسان إذا تلبس بالنسك لا يدخل على نسك آخر، وبخاصة إذا دخل الإنسان في الحج فلا يدخل عليه عمرة، إلا إذا كان نوى الإفراد وعنده وقت وفسخه إلى العمرة متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة، فهذا لا مانع. أما هو بعرفة أو تلبس بنسك الحج هذا لا، لا يدخل، لا يدخل نسك على نسك. فإذا فرغ من الحج من أعمال من جميع أعمال الحج بما فيها رمي الجمار في أيام التشريق، حينئذ يأتي بعمرة إذا رغب. حاج قادر على رمي الجمار برفقته ثلاثة من الحجاج كبارا في السن، هل يجوز له عن ال... هل يجوز على الأربعة يعني يمكن يرمي الرمي أو ثنى عن الثلاثة العواجز؟ لا مانع إذا كانوا غير قادرين ويوكلونه يرمي عنهم، ما في مانع. هذا الذي فهمت من السؤال، والخط ضعيف. شخص مقيم اعتمر بعد شهر رمضان وأهداها إلى والديه وقد أحرم من محل سكناه، ما هو الواجب عليه وكيف هو لا يملك دراهم؟ إذا كان أحرم من محل سكناه من مكة في الحرم فالأمر صحيح، ولكن عليه دم، كان حقه أن يحرم من الحل، وإذا كان لا يستطيع يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام في أي مكان. يقول أنا أحرم وهذا بلا عرفة، وبعد أن أرمي الجمرة الأولى وأحلق، هل الأفضل أبقى على إحرامي لمدة يومين وأطوف وأسعى الإفاضة والوداع؟ لا، ما دام أنك رميت وحلقت تتحلل، التحلل الأول تلبس ملابسك وتطوف وتسعى وأنت بملابسك المعتادة، ولا داعي أن تبقى على إحرامك أثناء في ميناء كله وإلى الوداع. هذا لا، لأن بقاءه لا قيمة له، أنا تحللت. سؤال تقول امرأة ما العمل حينما كنت في المدينة وانتقلت إلى مكة وفي طريقي إلى مكة جاءتني الدورة الشارية، فما هو الحل ولم أطف طواف العمرة؟ أرجو الجواب. على كل حال تبقين على إحرامك، وإحرامك صحيح، إحرامك صحيح، وتبقين عن الإحرام حتى تطهري، فإذا طهرت فما عليك إلا أن تغتسلي ثم تأتين إلى البيت وتطوفين وتسعين، هذا هو الواجب، ولا شيء عليك، والعمرة صحيحة والإحرام صحيح، ولا يحتاج لا أن ترجع إلى الميقات ولا أن تذهب إلى التنعيم، ولا إنما من بيتك مباشرة وأنت لازلت محرمة، وتبقين على الإحرام الآن وتتجنبين الطيب وتتجنبين الممنوعات الإحرام لأنك محرمة. فإذا طهرت تغتسلين ثم تأتين إلى البيت وتطوفين وتسعين، ولا شيء إن شاء الله. هل يجوز للزوجة أن تجلس مع أخيها حاسرة الرأس مبدية شعرها، وهل أن ترضع أمام أخيها؟ نرجو توضيح ذلك بالتفصيل، وما يجوز لها أن تظهره أمام أخيها وعمها إلى آخره. الأخ والعم، أخ المرأة وعمها وأبوها وابن أخيها وابن أختها وجدها وإن على وخالها، هذه كل هؤلاء محارم، هؤلاء محارمها، تبدي لهم ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بكشفه. وإلا معلوم أن حتى الرجل مأمور بالستر، الإنسان لا يبالغ في إظهار جسده، وإنما الذي جرت العادة بكشفه كالرأس وشعر الرأس لا مانع أن يظهر أمام المحارم كالعم والخال والأخ وابن الأخ والجد، فهؤلاء يظهر الرأس أمامهم لا مانع. أما المبالغة في إظهار الصدر ونحو ذلك هذا ما جرت العادة به وليس من المحمود ولا من مستحسنات. حتى صاحب الخلق الكريم ورجل أو امرأة لا يقبل مثل هذا، وكذلك إظهار السيقان هذا كله مما ليس عليه المسلمون. وكذلك أيضا في حال الإرضاع ينبغي أن يكون شيء من الستر. قرأت في بعض الكتب أن من لم يبت بمنى فعليه دم إلا الرعاة والسقاة ونحوهم أو نحوهم كمريض وقد منعني المرض من المبيت وكلفت من رمى عني جمرة العقبة فهل علي دم؟ أرجو لا شيء عليك ما دام أنك مريض من الضعفة والنساء ومن تتعلق بهم حاجات الحجاج كالسقاة والرعاة والجنود والأطباء والممرضين هؤلاء كلهم وتتعلق بهم حاجات يعني فهؤلاء يرخص لهم في ترك المبيت. ما هي الأمة وملك اليمين والجارية؟ وما معنى أن يشتري الرجل أمرة الوط؟ وكم له الحق أن يملك من كل هؤلاء ألين؟ وكيف يستطيع وطأهن في الحلال؟ وهل يجب عليه أن يعدل بينهن وبين زوجته الأصلية؟ وهل يجوز للرجل أن يجامع أزواجه في فراش واحد أو أن ينام معهن في فراش واحد؟ وما معنى الرقيق والعبيد؟ الرقيق والعبيد وملك اليمين والأمة والجاري معنى واحد، كلها بمعنى واحد. الرقيق والعبيد يشمل الرجال والنساء الأرقاء وملك اليمين كذلك، أما الجارية فغالبا الأمة الرقيقة. وقد تطلق الجارية على البنت، تطلق البنت على الجارية على البنت حتى وإن كانت حرة، وغالبا الجارية تكون البنت الصغيرة يعني، وتسمي جارية لأن غالبا تتنقل بين الناس صغيرة فتسمى جارية، لكن تطلق على أيضا الرقيقة تسمى جارية. وأن يشتري نعم لو كان هناك إماء بطريق صحيح وتملك أحد أمة بطريق صحيح فإنه له أن يطأها، له أن يطأها. طبعا إذا كان اشتراها فله أن يستبرئها، لابد لا يطأها حتى تحيض، يعني يستبرئها بحيضة حتى يعلم أن رحمها خال فيستبرئها بحيضة ثم له أن يطأها. وهل يجب أن يعدل بينهن؟ لا، الإماء لا يلزمه أن يعدل بينهن لأنها ملك ما كالمال يعني. وبينهن بين الزوجة الأصلية أيضا لا، الزوجة حقوقها غير، الزوجة ليست رقيقة، الزوجة لها حقوق خاصة وليس هناك يعني العدل حينما يكون هناك تساوي. أما فيما يتعلق بالوطأ، الوطأ ليس فيه عدل حتى لو كان عنده زوجات. الإنسان لو كان عنده أكثر من زوجة لا يلزمه أن يعدل بينهن في الوطأ، لا، لأن هذا أمر لا يملكه الإنسان، إنما يعدل بينهن في الفراش وفي المبيت وفي النفقة وفي النظرة الخارجية كالكلام والتأديب والابتسام ونحو ذلك. أما في الظاهر أما في 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 الأمور القلبية وبخاصة ما يتعلق بالوطأ فإنه لا يلزم المساواة. ولا ينبغي الإنسان يجامع زوجته أمام زوجته الأخرى، هذا أمر ليس مستحسن، لكن طبعا ليس محرما لكنه ليس بمستحسن. لعل هذا يقابلني محمد سراج محمد، لأن الموضوع خاص. حاج نزل من مزدلفة قبل منتصف الليل لسخونة أصابته فهل عليه دم؟ ما دام أنه قبل منتصف الليل نعم، فالأحوط أنه يذبح دما في مكة ويزع الفقراء. وعند جمرة العقبة رمى قبل طلوع الشمس، فماذا عليه؟ رميه صحيح، رميه صحيح، لا شيء عليه. هذه المساجد التي أسفل المنازل المستخدمة لأغراض السكن وخلافه تأخذ حكم المساجد الأخرى من حيث الجماعة والجمع والاعتكاف؟ نعم، أي مسجد أو أي مكان يتخذه الناس مسجدا ويصلون فيه فإن يكون مسجد.